أطيب التحيات من إذاعة لبنان الحر، حلقة استثنائية من برنامج هنا ملائمة للأوضاع يلي عم بتمر فيها المنطقة، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي منرجع على وضعنا الأساسي ومنكون مع سيدات مميزات مثل ما عودناكن. تقدروا تتابعوا هيدي الحلقة عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 ميجا هرتز اف ام، وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر rll app. دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية أسبوع الثاني، وربما يجوز تشبيهها بمعركة كسر العظم، وبيقول بعض المراقبين أن حرب استنزاف والبقاء فيها بيتوقف على القدرات العسكرية والسند الاقتصادي والتأييد الشعبي والدعم الدولي. طهران من ناحيتها أكدت أنه تجهيزاتها بتكفي لسنوات عدة، بينما الجيش الإسرائيلي لمح إلى أنه القتال رح يستمر لوقت طويل. وتنعرف أكثر عن أنواع الصواريخ المستخدمة وتكلفتها ومداها وشو معقول يكون ناطرنا بالأيام اللي جاية، معي مباشرة عبر الهاتف رئيسة مكتب موقع بريكينج ديفنس الأمريكي بالشرق الأوسط أجنس الحلو زعرور. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
ميرسي كارلا.
أجنس، بداية إذا بدي أرجع للنهار الأول بالحرب الإسرائيلية الإيرانية، شفنا هجوم شرس لإسرائيل على إيران، وبالتالي ما كان في دفاعات إيرانية وكأنها كانت بغيبوبة. بدي أعرف منك شو السبب إنه هالدفاعات ما كانت عم تتصدى للصواريخ الإسرائيلية؟ هل كانت بعد ما استوعبت إيران الضربة اللي تلقفتها من إسرائيل، أم إنه شو صار تحديداً؟
أوكي، خلينا بالأول نحكي عن إيران. إيران عندها دفاعات جوية، منهم تصنيع إيراني ومنهم تصنيع روسي يلي هن الـ F-300، وبتستخدمهم، وعندها كمية كتير كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي، بطاريات إطلاق الصواريخ والرادارات، لأنه أي دفاع جوي بحاجة لرادار يخبره أنه جاي تهديد لحتى يطلق الصاروخ ليقدر يتصدى للتهديد. فيلي صار بأول يوم بحسب المعطيات يلي عم نشوفها والمتوفرة، تم تعطيل الدفاعات الجوية قبل بوقت. بحسب يلي شفناه يبدو أنه في كان بقلب إيران قواعد أو خلايا نائمة كانت عم تستخدمها إسرائيل، طلعت طيارات مسيرة أو صواريخ وضربت الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي، فبالتالي أنظمة الدفاع الجوي ما عرفت أصلاً أنه في تهديد. هيدا واحد. اثنين، الـ F-35 يلي استخدمتها إسرائيل هي مقاتلة شبح، والشبح يعني مبطل قطع الرادار، حتى لو حلقت فوق الهدف الرادارات تبع أنظمة الدفاع الجوي ما بتقدر تكشف أنه مارق أصلاً طيارة، يعني حتى إذا أنت شايفتها بأم العين الرادار ما بيشوفها. فبالتالي ما بيعتبرها تهديد، ما بيقدر يقصفها. وكرمال هيك كانت مثل عنصر المفاجأة، هو كان أكبر شيء وأخطر شيء بيلي صار على إيران بالتحديد، لذلك لم تستطع الدفاع الجوي أن تتصدى.
نعم، ويمكن هو أذكى عامل يمكن أدى إلى نجاح الضربات الإسرائيلية باليوم الأول، صحيح؟
طبعا، لأنه الدفاعات الجوية لحظة اللي ما بتشتغل يعني بيصير البلد مكشوف.
نعم،
كرمال هيك ما بيقدر يتصدى أو يرد أي هجمات، ما بيقدر أصلا يعرف أنه في هجمات قائمة أو بلشت.
نعم، هيدا اللي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول نحن مسيطرين على سماء إيران.
بعدين هو رجع قال أنه نحن مسيطرين، بس حتى بعد ما استفقوا من الصدمة مش كل الدفاعات الجوية تعطلت، يعني رجع تشتغل الدفاعات الجوية، قدرت يمكن تنزل شوي من الصواريخ يلي ما توصل لأهدافها، ولكن ما تفضلت لكثير. واحد. اثنين، السيطرة الجوية يعني الـ Air Superiority هي كلمة ضخمة. يعني السيطرة الجوية يعني قادرة المقاتلات الإسرائيلية أنها تحلق فوق الدولة بدون ما يكون في أي تصدي لها. ما بعتقد أنه سيطرة كاملة جوية كانت بأول يوم والتاني، ولكن اليوم بعد استهدافات مستمرة لا المفاعلات النووية لا المصانع أو أماكن التصنيع العسكري الإيراني، قد تكون إسرائيل وصلت لمحل أنها قادرة تروح طياراتها تستهدف تضال فوق الأجواء وترجع وما يصير فيه ولا أي سقوط بالطائرات الإسرائيلية. هي عم تستخدم ثلاث أنواع من الطائرات، F-35 يلي هي الجيل الخامس الأحدث، F-16 وF-15 اللي هن الجيل اللي قبل، بس كمان هم 4 بلس وكمان عندهم مميزات كتير عالية وكله تصنيع أمريكا.
نعم، بالحديث عن المقاتلات أجنس، يعني بدنا نحكي كمان عن التكلفة اليومية المرتفعة لهيدا الحرب. بالنهاية في كلفة أنظمة اعتراض الصواريخ من مقلع داوود لأنظمة أرو إلى آخره، وكمان إبقاء هالمقاتلات بالجو لساعات طويلة وتزويدها بالوقود إلى آخره، كله تكلفة على إسرائيل. يعني قد ايه عم تتكبد إسرائيل نفقات يومية كرمال اعتراضها الصواريخ وأيضا استهداف مواقع إيرانية؟
اوكي، خلينا بس نحكي بالاول عن الصواريخ يلي عم بيتم استخدامها، لانه اوريدي حكينا عن الطيارات. اولا F-35 هي اغلى مقاتله بالعالم. بس لنوضح هذا الشيء، هي اغلى مقاتله بالعالم، والصواريخ يلي عم تتكبد اذا بدنا نحكي ان جنرال بحسب التقديرات الموجوده، ايران تقريبا عم تتكلف $200 مليون يوميا على بالهجمات اللي عم بتقوم فيها، واسرائيل عم تتكلف $1 مليار. هلا هيدو اكيد بلس اور ماينس، لانه مش كل يوم عم بيطلع نفس الكميه من الصواريخ، مش كل يوم عم بيصير في نفس الطلعات الجويه،
فهون عم
تقديرات.
نعم،
تقديرات. في شيء كثير مهم من ينقال، انه عطول الدفاع اصعب بكثير من الهجوم وتكلفته اعلى بكثير، وهيدا بكل الدكترينز او الاستراتيجيات العسكريه معروفه.
نعم.
يعني مثلا نحن عم نحكي عن دفاعات الجوية الإسرائيلية، عندهم أول شيء القبة الحديدية. القبة الحديدية بتقدر تعترض لحد 64 كيلومتر، وتكلفة الصاروخ الواحد من القبة الحديدية يعني ليشيل تهديد واحد $80,000.
نعم.
إذا بدنا نحكي عن مقلاع داوود ديفيد سلينج، بيقدر يعترض ل 300 كيلومتر، يعني هي أبعد مسافة أبعد، والتكلفة تبع الصاروخ الواحد يلي عم بيطلع، نحن مش عم نحكي عن البطاريات وعن الرادارات، عن الصاروخ.
نعم.
$700,000. وإذا عم نحكي عن الأرو يلي هو على بيقدر يعترض التهديدات أو الصواريخ على مسافة قد تصل إلى 2500 كيلومتر، وفيها توصل لأعلى من المجال الجوي، يعني أعلى من الأتموسفير، $4 مليون تكلفة الصاروخ الواحد. كم صاروخ أرو عم بيطلع بنهار وكم صاروخ من مقلاع داود أو القبة الحديدية، هو أكيد أعداد كتير ضخمة، لأنه
نعم.
خاصة أول كم يوم إيران أطلقت أعداد ضخمة من المسيرات والصواريخ، وبحسب التقارير مش كل الصواريخ اللي بعتتهم إيران هني صواريخ فعلية ومزودة برأس حربة، في منهم ديكوي يعني خدعة، يعني عم تبعت صواريخ أوقات تكون فاضية لتضيع الدفاعات الجوية.
نعم.
بس لحتى توصل لساتشوريشن بالدفاع الجوي وتكون التكلفة كتير عالية، وهذا اللي عم بيصير.
نعم.
إيران تقريبا تقدر كلفة الصاروخ البالستي الواحد حوالي $200,000. هي عم تطلق مجموعة من الصواريخ البالستية، في أكيد منهم أغنى من منهم، في منهم عندهم مزودين بأكثر من رأس حربة، في منهم مثل خيبر شيكان بيقدر يغير التوجه تبعه بعد ما يفوت بالمجال الجوي الإسرائيلي، فبالتالي التكلفة باهظة على الكل.
نعم.
هون نحن بعد ما حكينا عن التكلفة الخسائر اللي عم بتصير.
صحيح صحيح، يعني عم نشوف الأضرار عند الطرفين عم بتكون هائلة أيضا.
الأضرار عم بتكون هائلة. إسرائيل استهدفت مصانع أو منشآت تصنيع الأسلحة الإيرانية بما فيها شيراز إلكترونيكس يلي بتصنع إلكترونيات طيران والرادارات وأجزاء كتير مهمة من شاهد ومن صواريخ البالستية، وبالتالي يعني مش بس عم تضرب له قدرتها التصنيعية العسكرية، أكيد هي ضاربة عدة محلات، بس شيراز هي اللي بحكي عنها بالإعلام.
نعم.
ولكن عم تضرب له قدرتها أنها تطلع عم بتصنع، وعم تضرب قدرتها الاقتصادية التصنيعية بالقطاع العسكري.
نعم. وبالتالي كيف بيقدروا يوقفوا على إجريهم، إذا بدي أقول بين هلالين، يعني كانت دولتين، كان إسرائيل ولا إيران، كيف يقدروا يرجعوا يعوضوا هيدا الخسائر؟ هلا إسرائيل عندها تفوق تكنولوجي وهي
صح.
تستفيد من هذا الموضوع، أما إيران
صح. إيران ما عندها تفوق تكنولوجي، ولكن بتعتمد أنها تشكل تهديد وعم تنجح، عم تعمل أسيمتريك ثريت، عم تبعت صواريخ بعيدة المدى، وعندها كمية كتير كبيرة من الصواريخ. التقديرات بتقول هني بيوصلوا تقريبا لل 1800 2000، ولكن بطبيعة الحال نحن ما بنقدر نعرف كل شيء عندها يا إيران، لأنه الإعلام الإيراني ما بيحكي عن كل التقنيات يلي عندهم، فبالتالي أكيد عم بيتكبدوا خسائر. بس بدي نوه لشغلة أنه بال 2024 سيبري اللي هو المعهد سلام الدولة بيصدر تقارير، بعام 2024 إسرائيل زادت 65% على الإنفاق العسكري تبعه، وهي أصلا موازنتها عالية، وصلت ل 46.5 مليار دولار.
نعم.
يعني هي أصلا عندها أنفاق كتير عالية وبتاخد مساعدات عسكرية، وهي بتاخد جزء من الأنظمة العسكرية الأمريكية لتستخدمها، فبالتالي الإنفاق عالي، الخسائر هلأ عالية، ومتوقع كمان إنفاق السنوات القادمة من الطرفين من إيران ومن إسرائيل كمان يكون عالي ليجربوا يعوضوا الخسائر.
نعم. هلا إيران يعني عم بتجرب إسرائيل إنه تمنعها تمتلك سلاح نووي، وقيل بالأحاديث إنه كانت قريبة من إنه تمتلك قنبلة نووية.
صحيح.
فهي شو كانت ناطرة تتصنع هالقنبلة النووية؟ كانت ناطرة بس قرار من المرشد الإيراني ولا كيف؟
لا، هي التصنيع والتطوير، وخاصة إنه حدا عم بيخصب يورانيوم، هي بيوصلوا لبرسنتج معينة.
نعم.
هي عم تشتغل لتوصل لل 90%، بس بعد ما وصلوا. يعني هني وقتها بدنا نخصي اليورانيوم، اليورانيوم هو أصلا موجود بالطبيعة، موجود بالحقول، بالعادة اللي موجود فيه بيكون تقريبا 0.7% اللي هو اليورانيوم العادي، اليورانيوم 0.7% اللي هو اليورانيوم مخصب U235.
نعم.
ولكن لنزيد الانريتشت يورانيوم، يعني احنا بدنا نزيد نسبة اليورانيوم 235 ونقلل اليورانيوم 238. 5% يورانيوم 235 هم يلي بيدخلوا بالاستخدامات اللي يحولوا للطاقة الكهرباء إلى ما هنالك. بس ليوصلوا لك 90% هي نسبة القنبلة النووية. يعني 90% يورانيوم خاصة بيورانيوم 235 من كمية اليورانيوم موجودة، فهني بعد ما وصلوا ليقدر يخصبوا 90% لتصير هالقد كومباكت وهالقد دنس لتقدر تكون قنبلة نووية. هني عم بيشتغلوا مش وقفوا، ولكن أكيد طبعاً وقت صار في الاتفاق النووي مع أمريكا صار في مراقبة أكثر أمريكية ودولية على منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية.
نعم.
فبالتالي هم مش ناطرين، هم عم بيشتغلوا ليخصبوا، بس بعد ما وصلوا لمرحلة تطوير القنبلة.
نعم. وقد ايه هلا عم بيتكبدوا خسائر خصوصاً مع مقتل أبرز القادة والمصنعين كمان بالمختبرات الإيرانية
والساينتست يلي موجودين طار تقريبا الصف الاول كله.
صحيح.
اللي عم بيشتغلوا بعدهم بعد اسرائيل لازالت تستهدف.
صح.
كل ما جرت الحرب اكثر كل ما الخسائر اكبر على الطرفين.
نعم.
واسرائيل بحسب المعطيات هي قد تنفذ من الصواريخ للدفاع الجوي معه. لانه المصانع ما عم تلحق، يعني قد بدها تلحق تصنع مصانع، قد هي عندها.
صحيح.
إيران عندها كمية كتير كتير ضخمة من الصواريخ البالستية، ومش بس عم تبعت صواريخ بالستية، عم تبعت مسيرات. فبالتالي
نعم.
الدفاع الجوي يمكن مش صاروخ واحد دفاع جوي يقدر ينزلك تهديد، يمكن تضطر تطلق صاروخ واثنين وثلاثة وتتخلص من صاروخ جاي أو مسيرة جاي. وبالتالي منه شي سهل على المدى البعيد. هي حرب استنزاف طبعا.
نعم.
طبعا ستكون كلمة الفصل لأمريكا إذا دخلت بالحرب أو لا.
صحيح. عم نترقب اصلا تنشوف هلا بعد اسبوعين شو رح يكون موقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
صحيح. هلا نعم. هو بيقول اسبوعين بس ما حدا بيعرف انت
مفاجات. صحيح
بالضبط. نحن صحيح. كل يوم عم نفيق على مفاجاه، يعني نحن بالليل ما عم ننام لا عم نشوف شو عم بيصير لنعرف وين رايح المشهد.
صح.
العسكري.
هل يمكن الحديث اليوم عن رابح بهيدي المعركه ام انه الطرفين خسرانين؟ لانه في عن جد اموال عم تنحرق اذا بدنا نقول.
صح. هلا ما في حدا رابح باي حرب.
نعم.
انا هيدي عندي قناعه كامله فيها، ولكن اكيد اظهرت اسرائيل تفوق جوي، تفوق تقني، تفوق بعده نواحي، وايضا اظهرت ايران انها قادره تعبر 2000 كيلومتر صواريخها ومسيراتها ويوصلوا. مش كلهم عم بيوصلوا طبعا، ولكن عم بيوصلوا وعم بيشكلوا تهديد.
نعم.
يعني على الميلتين عم نشوف قدرات عسكريه أكيد عند إسرائيل متطورة أكثر، ولكن إيران كمان قادرة وعم بتشكل تهديدات، وخاصة أنه عم نشوف هي لو بيوصل 10% من كل اللي عم تطلقه إيران كانت بتطمحها مدن إسرائيلية، ولكن عم بيوصل تقريباً اللي عم بيوصل ويقدر يخترعوا أنظمة الدفاع الجوي هن بين 1 و2%.
نعم، يعني إذا بدنا نعمل مقارنة بين عملية الوعد الصادق واحد وعملية الوعد الصادق اثنين، يعني منشوف فرق شاسع، خصوصا أنه هليك الصواريخ ما قدروا يوصلوا على إسرائيل، تم اعتراض كلهم يعني تقريبا قبل ما يوصلوا على إسرائيل، صح؟
صح، وكان في تأهب كامل مش بس من إيران وإسرائيل، كمان من أمريكا، حملات الطائرات الأمريكية وكل القواعد العسكرية الأمريكية كانت موجودة لحتى تعترض صواريخ. هو لا. اللي بيصير لحظة إطلاق أي صاروخ لنقول من إيران، لحظة اللي بيطلع بيلقطوا الساتلايت، بتلقطوا إذا عندنا طائرة رايدار مثل الأيواكس، بيكونوا طايرين بالجو بيقدر يحدد أنه طلع بهذه اللحظة صاروخ من هون.
نعم.
كل ما يكون في انتليجنس أكتر، رادارات أرضية أكتر، يعني لنقول بالقواعد العسكرية الأمريكية بالخليج أو وين ما كان، بيقدر يلحقوا مسار الصاروخ، فبيحددوا وين أضبط نقطة ليعترضوه. بيعترضوا الصاروخ، بيعترضوا لتسي فوق لبنان، فوق الأردن، فوق العراق، هني بيتم التحديد وين أضبط نقطة يعترضوه وأبعد فيها عن إسرائيل.
نعم.
فهيدا يلي صار سابقا، وقدرت أمريكا، هو أكثر من 50% من وقتها أمريكا هي اللي تصبت لهم الصواريخ.
نعم.
أو القواعد العسكرية، فبالتالي قدروا أنه يسقطون قبل ما يقربوا.
نعم. أجنس الحلو زعرور، بس سؤال هيك تقني لأنه أنا بعيد شوي عن المجال العسكري، بس بدي أسألك، اعتراض الصاروخ قديه كمان ممكن يشكل خطر على المدنيين، أو أنه اعتراض الصاروخ بتم بمنطقة قاحلة ربما ما فيها ناس؟
حسب وين. حسب وين. عطول عطول، بس بده يصير في صاروخ دفاع جوي انترسبتر عم يعترض صاروخ هجومي جاي، صاروخ العليه، إذا بيعترضوه بالطبقات العالية من الجو بينزل شظايا. هلأ بالعادة بيصير في تقديرات وين بدأ تنزل الشظايا حسب وين عم بيعترضوه، وبالتالي بيخففوا الخسائر، ولكن كمان الاعتراض كمان بينزل شظايا وبتقدر تأذي، بس طبعا الكولاترال دامج أو النتيجة ليست أو لا تضاهى بشيء مثل أنه ينزل صاروخ فعلا.
أكيد أكيد. نعم.
يعني ينزل صاروخ بدمر مباني، بدمر ممكن كولاترال دامج، ينزل على سيارة يكسر الأزاز، يعني هيك بتصير.
نعم. أجنس، بالحديث عن المدمرات وحاملات الطائرات، شفنا أنه في كذا حاملة طائرات ومدمرات عم تجي للشرق الأوسط، وبالتالي شو هي مهمتها غير اعتراض الصواريخ، وأي متى بتتدخل، وهل فينا نعتبر أنه في حال تدخلت هيدي المدمرات أنه خلص انخرطت أمريكا بالحرب، أو لا هي مجرد مساعدة ومساندة لإسرائيل؟
اوكي. هلا اولا المدمرات يلي جايه محمله طائرات تزويد بالوقود، وهي مثل نحن بنسميها صهريه جوي، يعني اذا جاي راجع المقاتل من ضرب اهدافها او هي وعلى طريقه لتضرب الهدف، بتقدر تتزود بالوقود بالجو، ما انا مضطره انه ترجع على القاعده لحتى تتزود بالوقود. حمله مقاتلات امريكيه، مقاتلات نوعيه مثل اكيد الاف 22 يلي امريكا ما بتبيع على حدا ولا حتى لإسرائيل، هودي حصرا لا سلاح الجو الأمريكي، حاملة هليكوبترز قتالية، حاملة مجموعة كثير كبيرة، وكمان في عندها هي ديستروير مدمرات، كمان هني مزودين بأنظمة الدفاع الجوي. طول ما المدمرات الأمريكية تتدخل فقط لاعتراض الصواريخ يلي ممكن تكون جاية من إيران على إسرائيل، تعتبر هيدا بجزء من الدفاع. لحظة اللي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم طائراتها في الهجمات على إيران، ساعتها تدخل أمريكا الحرب من بابه العريض. وبدي يعني يحكى عن منشأة فوردو اللي هي منشأة بالجبال، ويلي من الصعب على سلاح الجو الإسرائيلي اعتراضها، بدها قنابل جي بي يو يلي هي بنكر باستر تخترق التحصينات، هو دي بيكونوا مزودين بقاذفات القنابل الأمريكية.
نعم. يعني مثل اللي استخدمت لاغتيال الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله.
صح، والدفعات الأحدث منه.
نعم.
فبالتالي بحاجة لقاذفات قنابل أمريكية متطورة جدا ليقدروا يخترقوا، لأنه هاي دول التحصينات بقلب الجبال وكتير صعب الوصول لهم، يعني بعد أصعب بكتير من يلي كان موجود بلبنان. فبهذه الطريقة بتكون، ولكن هي لحد هلأ هي رسالة ردع. لازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على سياسة الردع، عم تبعت حملات طائراتها أنه نحن هنا وسنتدخل في حال وما قدرت إسرائيل تدافع عن حالها. وبلط أكيد هو قال الرئيس الأمريكي ترامب سيتدخل بحال تم استهداف أي من القواعد العسكرية الأمريكية أو أي صح. من الجنود الأمريكيين.
نعم.
فهني موجودين بالمنطقة.
وفي حال حصل المحظور هل معقول ندخل بحرب نووية شرسة مثل ما البعض عم بيتخوف؟ عم نشوف تحذيرات كتير وإرشادات في حال صار تسرب وإشعاعات
يعني
نووية.
نتمنى أن لا نصل إلى هذه الحالة. هلأ إذا تم ضرب المنشآت النووية أكثر بقلب إيران، إيران ودول مجاورة بتتضرر. ولكن إذا تم ضرب على ميلة إسرائيل أكثر ساعتها طبعا نحن سنتضرر.
رح يلحقنا طرطوشة.
إن شاء الله ما يلحقنا ولا طرطوشة، بس على ما يبدو الوضع ليس
لا يطمئن
أبدا، والأسبوعين أو الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، مش بالحرب الحالية، ستكون حاسمة في مستقبل الشرق الأوسط ككل.
نعم، يعني إن شاء الله خير، أهم شيء ما نروح نحن بالملغوصة مثل ما بيقولوا. أجنس الحلو زعرور، بدي أحكي شوي أنا وياكي عن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الحرب الروسية الأوكرانية.
نعم
تفضلي.
أولا إيران بخضم الحرب الروسية الأوكرانية كانت عم بتصدر مسيرات شاهد 136، وهي مسيرات انتحارية بتقدر تتزود لحد 50 كيلوغرام من المتفجرات، وبيبعتوها كانوا الجيش الروسي على أوكرانيا بتروح لأهداف بقلب العمق الأوكراني. هلأ بعد فترة تم افتتاح منشأة لتصنيع هذه السيارات بقلب روسيا، ولكن لا تزال إيران بتبعت لها محرك لهذه الطائرات، محرك اسمه MD-550، بتبعت لها أجزاء أخرى، وبالتالي الحرب على إيران صعبت أو ستصعب بطبيعة الحال إرسال إيران لأجزاء من هذه المسيرات إلى روسيا.
نعم.
هذا من ناحية. من ناحية تانية ريبورتد، يعني بحسب التقارير، أيضا إيران تصدر صواريخ فاتح 360 إلى روسيا، وهي صواريخ باليستية قصيرة المدى، وأيضا تستخدمها روسيا لاستهداف العمق الأوكراني. الصواريخ واصلة كانت على روسيا، ولكن بطاريات الإطلاق أو منصات الإطلاق للصواريخ هي اللي كانت على أساس إيران بدها تبعتها. وبعد أكيد يعني هلأ صار الحرب على إيران رح تصعب هذه المهمة، وبالتالي إيران في هذه اللحظة ستحتاج إلى كل أنظمتها الدفاعية، وأكيد ما رح تقدر تصدر الشيء.
نعم.
يلي بيصير هلأ بروسيا أكيد مش رح يكون له تداعيات كارثية على روسيا وقدراتها، ولكن رح يصعب استهداف العمق الأوكراني كانت تستهدفها بمسيرة شاهد من 20 لـ50 ألف دولار حق المسيرة.
نعم.
أزي ماكسيموم، فرح يصعب على استهدافها بالعمق الأوكراني.
ويمكن هالشي أدى لتسهيل يمكن بمطرح معين الرجعة للمفاوضات، خصوصا أنه وصلت لمحل متعسر بين أوكرانيا. نعم. وروسيا.
نعم، قد يكون هيدا
سبب من الأسباب،
ولكن روسيا عندها قدرات تصنيع عسكري.
نعم.
يعني روسيا ليست بحاجة إلى كل القدرات اللي عم تاخدها من إيران، ولكن هي عم بتخلي عندها الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، الصواريخ اللي هي عم بتصنعهم عم بتخليهم لمرحلة لاحقة إذا اضطرت تستخدمهم، وعم تستخدم الصواريخ الباليستية قصيرة المدى كانت من إيران.
نعم.
أو مسيرات شاهد وإلى ما هنالك، وبالتالي تكلفة كانت أقل عليها لروسيا بكثير من اللي هي عم تقدر تصنعهم. واحد واثنين، بتضل تستخدم الأنظمة اللي هي عندها.
نعم. أجنس الحلو زعرور، بالحديث عن تكلفة الحرب اليومية، يعني عم نلاحظ أنه هلأ الحرب بين إسرائيل وإيران كلفتها أعلى بكتير من تكلفة الحرب بغزة أو حتى الحرب مع حزب الله.
نعم.
فشو اللي هيك كتير فارق بهيدا الحرب عن الحربين الأخريين؟
أوكي، الحرب يلي كانت بغزة أو بجنوب لبنان هي حرب مباشرة، هي حرب احتكاك مباشر.
نعم.
وبالتالي كانت إسرائيل عم تبعت مدرعات، عم تبعت دباباتها، أكيد في عندها الدرون. المسافة القريبة أول شيء بتقلل من استهلاك الوقود، وبتخلي أسهل أنه حدا يبعت مسيرة وتوصل للهدف تبعه وترجع على قواعدها السالمة. أما المسافة البعيدة نحن عم نحكي فوق 2000 كيلومتر بين إسرائيل وإيران، يعني نحن عم نحكي عن حرب مباشرة بين دولتين غير متجاورتين.
صحيح.
وبالتالي التكلفة، أي صاروخ بده يروح بده يكون صاروخ يوصل، وأي طائرة بدها تحلق بدها تكون طائرة. هي طائرات الأف 35 الأف 16 والأف 15 عندهم مسافة طيران كلفتها كثير عالية أيضا، خاصة الأف 35 فتكلفتها مرتفعة، فبالتالي التكاليف الاقتصادية أعلى بكثير من يلي كانت بلبنان أو بغزة، وخاصة إذا استمرت. يعني إذا استمرت الحرب المباشرة بين الدولتين رح تكون تكلفة أعلى وأعلى، وكل ما عم بتطول أكتر عم بيصير في استنزاف أكتر. وإيران مخبية أنواع جديدة من الصواريخ ما استخدمتها بعد لكل مرحلة أن تطلع صاروخ منهم.
نعم.
مثل مثلا الصاروخ المزود ب 24 رأس حربة أو أكثر من رأس حربة واحد، لحظة نعم. اللي بيفوت على المجال الجوي بينفصلوا هالرؤوس الحربية وبيسافروا عدة مواقع. مثل الصاروخ خيبر شيخان يلي بس يفوت على المجال الجوي بيقدر يغير اتجاهه، يعني هو إذا كان مبين عنده رايح على موقع ألف بيغير اتجاهه، بيقدر يغير اتجاهه 7-10-20 مرة بيضيع الدفاعات الجوية، يعني يلي أطلق الصاروخ عليه أول شيء بيضيعهم، تاني شيء بيوصل لهدف هني أصلا مش عارفينه.
نعم. بيكون في استحالة لاعتراضه. نعم.
وبيصعد اعتراضه.
نعم. بالحديث عن التكلفة والتداعيات الاقتصادية على البلدين، بدي أحكي شوي عن أهمية مضيق هرمز يلي سمعناه بالفترة الأخيرة. هو قد ايه مهم هالمضيق اقتصاديا، خصوصا أنه أبرز ناقلات النفط بتمر عبره، تقريبا 20 مليون برميل بالنهار من النفط بيمرقوا عبر هيدا المضيق، وهددت إيران بالتالي بإغلاقه أكثر من مرة في حال نفذت إيران تهديداتها. شو معقول تكون التداعيات على الاقتصاد العالمي؟ أكيد
أولا إغلاق مضيق هرمز ليس بالأمر السهل، ولكن تشكيل تهديد على المضيق فعلي هو يلي ممكن يصير. يعني لحظة استهداف الحاملات النفط اللي عم تمرق بهذا المضيق أو يتبطل التجارة العالمية قادرة، ولا حتى حركة الملاحة تقدر تستمر بهذا المضيق، ساعتها بتكون التهديد فعلي وجدي. من خلال مضيق هرمز بيمرق 30% من النفط يلي بيمرق بحريا، يعني منتجات النفط البحرية بالعالم هو 30% بمضيق هرمز، وبالتالي إغلاقه أو تهديده تهديد جدي رح يأثر على، رح يلغي 30% من التجارة، وبالتالي رح تحلق أسعار النفط بكل العالم، ورح يأثر على كل المنطقة. يعني رح يأثر على الخليج العربي اللي هو عم يبعث النفط من السعودية، من الإمارات، من كل دول الخليجية والعراق حتى، يلي صحيح. كل عم يوصل النفط من عم يملأ عبر مضيق هرمز رح يوقف.
صحيح. وبين هلالين نعم، بين هلالين أجنس، توقعوا اليوم ارتفاع سعر برميل خام برنت في حال تم إغلاق هذا المضيق لا يوصل $90
طبعا، وبيطلع بعد أكثر إذا استمر. يعني هو هني لحظة بدي أشرح شيء صغير. لحظة يلي بدأت الحرب بغزة وبلش الحوثيين يستهدفوا السفن اللي ما عم تمرق بالبحر الأحمر، إحنا هو مش عم نحكي الخليج العربي ومضيق هرمز، السفن اللي عم تمرق بالبحر الأحمر وصاروا بشكله تهديد، بلش المخاوف وزاد الوجود العسكري الأمريكي والأوروبي بهيدا بالبحر الأحمر لحتى ما يصير في استهداف التجارة العالمية.
نعم.
ولكن مضيق هرمز كمان بيشكل أكثر بكثير من البحر الأحمر والمضائق الأخرى، وبالتالي لحظة استهدافه مش رح ينط بس سعر النفط، كل الملاحة رح تصير أصعب ورح يغلى كثير من الأشياء، التجارة يلي بتصير عبر التجارات البحرية، يعني مش بس نفط، كل التجارة البحرية بتبرق عبر مضيق هرمز رح تطلع الأسعار كثير.
نعم. يعني كمان بدنا نقول أنه في كتير دول مثل السعودية، الإمارات، العراق لقوا أساليب تانية ليمرقوا ناقلات النفط طبعاً مش عبر مضيق هرمز، بس برضو منا كافية، يعني ما بتقدر تأمن لهم الإنتاج اليومي اللي هن بحاجة لإله أو الكمية اليومية اللي هن بحاجة لإله. صح؟
نعم صح، ما بيقدر لا يصدروا ولا يستوردوا نفس الكمية يلي بتمر عبر مضيق هرمز. هو واحد من المضائق الحيوية الاستراتيجية جدا، ويلي تؤثر على مصالح ليس فقط المنطقة بل على المصالح الأمريكية والمصالح الأوروبية في المنطقة.
نعم
لحظة إغلاقه سيكون ما رح نقول كارثة بس سيكون
التداعيات. صحيح
كبيرة.
صحيح. كلمة أخيرة بتحب توجهيها، يمكن تمني أو ما بعرف شو بتحب تقول اليوم بهالأوضاع الدقيقة يلي عم تمرق فيها المنطقة؟
نحن بنتمنى تخلص الحروبات امبارح قبل اليوم واليوم قبل بكرة، لأنه ما في حدا بيطلع ربحان من أي حرب، ولكن صحيح. يلي نحن عم نشوفه هلأ هو نتيجة التكنولوجيا العسكرية والتطور بالتكنولوجيا العسكرية، وكل يوم والتاني أتوقع أن نرى تكنولوجيا وتقنيات جديدة عم بيتم استخدامها وإدخالها لساحة المعركة، عم بتعرفنا على المعارك الحديثة يلي نحن بنقرأ عنها بالكتب من شو أنا بشوفها بالمعارك العسكرية الكتير اللي بروحها، بس ما بحياتنا شفناها عم تتطبق وجلية قد هلأ.
نعم.
فنتمنى تنتهي الحروب، ولكن يلي عم نشوفه عنا أكيد أيام حاسمة وفاصلة في مستقبل الشرق الأوسط ككل.
بس قديه مخيف هالتطور التكنولوجي الهائل، خصوصا أنه في إشياء يمكن أوقات ما بيستوعبها العقل، يعني عم بتكون كتير مفاجئة كتير حديثة كتير هيك فيها يعني أفكار جهنمية إذا بدي أقول بين هلالين.
صح. والأخطر أو مش الأخطر اللي عم بيخلي التطور أكبر هو أنه عم بيتم الاعتماد على كل شيء يتم التحكم فيه عن بعد.
نعم.
يعني لنقول في مسيرة بحرية يعني USV unmanned surface vessel مثل السفن بس ما فيها حدا عم بيبايلوت.
نعم.
بتكون عم بيتم التحكم فيها، بيقدروا يتحكموا فيها إذا كانت بالبحر الأحمر، بيقدروا يتحكموا فيها من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الساتلايت. فعم نشوف انحياز الحرب نحو المسير، ليس فقط جوي وبحري وبري، عم نشوف اندفاع للحرب أكثر لأن الخسائر البشرية بتصير أقل.
صح صح.
وبالتالي بيقدر يتحكموا باللي عم بيصير، وما فينا ننكر إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي عند أعلى موازنة للموازنة عسكرية، ليس فقط للتصنيع ولكن للتطوير.
نعم.
فهي عم بتطور تقنيات متطورة جدا لحتى تقدر تستخدمها كدفاعيا هجوميا وكل شيء، وكرمال هيك احنا بنشوف أجدد الأسلحة والأكثرها تطورا هي أمريكية.
صحيح. رئيسة مكتب موقع Breaking Defense الأمريكي بالشرق الأوسط أجنس الحلو زعرور، بدي أشكرك على هالمداخلة القيمة.
شكرا لك أنت كتير كارلا، وشكرا على التليفون.
أهلا وسهلا فيك. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. بدي أشكر زميلة إلي مسيحي اللي رفقني عبر الإخراج الإذاعي، وكل يلي تابعونا. إن شاء الله نكون قدمنا لكم إحاطة شاملة لأنواع الصواريخ يلي تستخدم بها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وعلى أمل أنه نضل محميين والله يحمي الجميع أكيد وإن ما وجدوا حول العالم. موعدنا مثل ما قلت لكم بيتجدد الأسبوع اللي جاي، ضلوا بخير، إلى اللقاء.